أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، افتح علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان أن القواعد التي ذكرناها في الجمع بين المتعارضين هل تطبق على التعارض في مقام البيان والدلالة، أو هي خاصة تطبق فقط في مقام التعارض بين الدليلين في مقام الحجية؟ قلنا لا إشكال بادئ ذي بدء على أنها خاصة بالمقام الثاني فقط ولا تشمل المقام الأول، لكون الدليل الثاني يعني الخاص هو قرين على العام، والمقيد قرين على المطلق، والحاكم قرين على المحكوم وهلم جرى. بمعنى لا تجري قواعد التعارض في مقام البيان والدلالة لأنه لا تعارض أصلا، لكن بعد ذلك أوردنا ماذا؟ إمكانية أن يقال توجد، نعم يوجد فهم بأن الاختلاف بين العنوانين الذي ذكر في الروايات يشمل المقامين، هذا واحد، لكن هذا الفهم ليس بسديد. لماذا؟ لأن الروايات جائية لترفع التحير وتعين الوظيفة العملية للمكلفين، ومن الواضح أن المكلف لا يحتار في موارد الجمع العرفي، بل يسير على وفق ما سار عليه العرف من الأخذ بالمخصص وبالمقيد وبالحاكم وهلم جرى. نعم، وقلنا أيضا أن سيرة الأصحاب جارية على ذلك، بمعنى أنهم لم يستشكلوا في قواعد الجمع العرفي، بل أخذوا بها أخذا مسلما. أكثر من ذلك نقول إن قواعد الجمع العرفي كما تجري في الجمع بين آي القرآن الكريم وتجري في الجمع بين الروايات، كذلك تجري بين القرآن والرواية. بمعنى لو ورد مطلق أو عام في القرآن وورد دليل معتبر من الروايات، خصصنا ذلك الإطلاق القرآني، خصصنا ذلك العموم القرآني، وقيدنا ذلك الإطلاق القرآني. والسيرة المتشرعية، يعني بين الفقهاء، نقصد بها سيرة المتشرعين من الفقهاء والعلماء، جارية على ذلك، وكفى بهذه السيرة دليلا في المقام. نعم، ثم أوردنا بعضا من الروايات التي قلنا أنها موجبة للإشكال، يعني أن الجمع العرفي فيها قريب من الوضوح، ولكن مع ذلك ورد فيها السؤال. وأوردنا ماذا؟ روايتين عن علي بن مهزيان، مثل الرواية التي جاءت في صلاة نافلة الفجر، أتصلى في المحمل وعلى الدابة أو تصلى ماذا بعد النزول في الأرض؟ من الواضح أن هذه يعني الجمع بين هاتين الروايتين بحمل إحدى الروايتين على مزيد من الاستحباب. فكيف يسأل السائل مع وضوح وجه الحمل؟ وكذلك في رواية أخرى في الثوب تصيبه ماذا؟ أو يصاب ذيله أو جزء من الثوب، يلاقي الخمر أو النبيذ. وقد وردت روايتان متعارضتان، إحدى الروايتين ماذا تقول؟ نعم، أن النبيذ والخمر ليس بنجس، هو مسكر وحرام شربه، وبالتالي يسوغ الصلاة فيه. ورواية أخرى تقول لا، اغسل الثوب إذا لم تدري موضع النجاسة، اغسل الثوب إذا دريت، إذا علمت بموضع النجاسة، وإذا لم تدري فاغسل الثوب كله. وإذا صليت به دون غسل دون تطهير أعد الصلاة. وقد أمر الإمام عليه السلام بالأخذ، نعم، بهذه الرواية التي تقول بالغسل وتقول بإعادة الصلاة. كلامنا في هذا اليوم على أن السائل لماذا يسأل مع وضوح؟ نعم، الحمل على الاستحباب المؤكد مثلا بالغسل، وعلى الاستحباب المؤكد بإعادة الصلاة. الماتن يقول نعم، نستطيع أن نفهم وجه السؤال الذي ورد في هاتين الروايتين، ليس بالضرورة أن يكون الشخص يعني في مكانة كبيرة لا تخفى عليه بعض الحيثيات في بعض المسائل. قد يكون هنا علي بن مهزيار قد خفي عليه وجه الجمع، وخفاء وجه الجمع أوجب له السؤال من المعصوم. فالسؤال حتى وإن ورد من بعض الأعيان كما نعبر، ولكن هذا مو معنى ذلك يعني يوجد استغراب غرابة في هذا السؤال، كيف ورد مع وضوح وجه الجمع؟ لا، ممكن أن يكون الإنسان، وإحنا عبرنا بهذا التعبير، قد يكون في مورد عنده تشوش بال عند يعني مشغول ذهنه بشيء لم يلتفت إلى وجه الجمع، فخفاء وجه الجمع على بعض الأعيان من الإمكان بمكان. وقد تكون هناك قرينة، نعم، داخلية أو خارجية تبعد وجه الجمع، كما مثلا في هذا المورد الماتن يقول نعم مسألة أن إحدى الروايتين تدلل على الكراهة، الكراهة واضح ما تستدعي شنو؟ غسل الثوب بأجمعه، ونقول هذا مثلا شبهة محصورة في أطراف علم إجمالي منجز، وبالتالي يجب عليه أن يغسل ثوبه بأجمعه. وأيضا الكراهة ما تستدعي نعم إعادة الصلاة، فلذلك طبعا هذا وجه الجمع الثاني أيضا فيه ما فيه، لأنه هو ما فهم أنه يجب غسل الثوب ويجب إعادة الصلاة إلا من إجابة المعصوم عليه السلام، يعني في المرحلة الثانية يعني علم أن بعض الروايات تقول بإعادة الصلاة، نعم نعم علم بأنه تقول بإعادة الصلاة، بس مو معنى أنه لا يلتفت، لا يلتفت إلى أن شنو إعادة الصلاة ما تقتضي الكراهة كما قال الماتن، لا في بعض الموارد قد تقتضي الكراهة، خصوصا إذا حملنا الكراهة على قلة الثواب، وهذا موجود مثلا في إعادة الصلاة جماعة. ليش الإنسان يعيد الصلاة جماعة؟ لأنها الأكثر ثوابا، بس هذا المعنى. فإذا هذا المعنى لعله مفهوم من السؤال، الصحيح أن نقول بالإجابة نمر واحد أنه قد خفي عليه لإشكال، ولا بأس طبعا الإجابة الثانية وإن كان فيها تأمل كما أشرنا. وهناك إجابة نمرة ثلاثة بعد، شو نقول؟ لعل السائل في بعض الأحيان أنت تسأل حتى عن الأمور الواضحة لك، ليش؟ من أجل أن تضع النقاط على الحروف وتوصل المعرفة إلى غيرك على نحو من الإطمئنان واليقين. علي بن مهزيار كان ماذا؟ ينقل أحاديث الأئمة، وبالتالي العمل بالمسائل الفقهية لعامة الناس، فلعل هذا المحدث اللي هو علي بن مهزيار أراد أن تكون الإجابة التي يقدمها لغيره ليس فقط على نحو نعم الاستنباط العام، وإنما على نحو التحقق والإطمئنان واليقين بأن ما ينقله في هذا المورد مطابق لما سمع به من المعصوم عليه السلام. فلذلك يقول الماتن يعني إذا كان علي بن مهزيار بهذا الصدد من أجل أن يضع النقاط على الحروف يكون سؤاله ليس بمستغرب بل على القاعدة، نحن حتى الأشياء التي نعرفها قد نريد ماذا؟ التحقق من أن هذه المعرفة يعني معرفة قريبة من الإطمئنان أو اليقين. على كل، فإذا وجود هذه التساؤلات في بعض الروايات إما يرجع إلى خفاء وجه الجمع، وإما يرجع لكون السائل كما نعبر في تعبيرنا الحديث يريد أن يضع النقاط على الحروف، يعني تكون المسألة غاية في وضوحها. الإشكال الآخر على أن قواعد الجمع العرفي فقط وفقط تجري في مقام الحجية للرواية ولا تجري في مقام البيان والدلالة في التعارض بين الروايتين في مقام البيان فحسب، لا نطبق هذه القواعد التي أخذناها من الترجيح مثلا بموافقة الكتاب، مخالفة العامة، الأعدلية، الأوثقية وما إلى ذلك من الأمور التي ذكرت في الروايات للجمع بين الدليلين المتعارضين. إذا كان الأمر كذلك لماذا نجد في بعض تعبيرات علمائنا الأكابر منهم أيضا وجود ماذا؟ أن التعارض باق في مقام الدلالة والبيان، التعارض باقي ولا بد من إعمال قواعد التعارض. سننقل بعض العبارات التي وردت من هؤلاء الأعاظم، مثلا الشيخ في الاستبصار ايش قال؟ قال لابد من تقديم الترجيح بصفات الراوي من العدالة والعدد على الترجيح بقوة الدلالة. هذا شنو يعني؟ معناه ان احنا اذا مثلا عندنا عام وعندنا خاص، ولكن العام روي ماذا؟ من خلال رواة أكثر وثاقة، عدول مثلا، والخاص روي من الثقات، أو العام روي برواة أكثر والخاص برواة أقل. يقول هنا ما نقدر نأخذ بالخاص، نأخذ بالعام ولا نجمع بين العام والخاص. شوفوا شو يقول، يقول هذا في مقدمة الاستبصار: تقديم الترجيح بصفات الراوي من العدالة والعدد على الترجيح بقوة الدلالة بتقديم ما لا يمكن تأويله على ما يمكن تأويله. واضح بعد. وأيضا الشيخ الطوسي نفسه ذكر في العدة من تأخر الترجيح بقوة الدلالة عن جميع المرجحات. المفروض يقول شنو؟ قوة الدلالة تتقدم على المرجحات الأخرى، لأن مثلا شنو؟ الحاكم أقوى دلالة من المحكوم، يصير راجع نجمع بينهما. المقيد أقوى دلالة من المطلق، فلا بد أن نأخذ به. شلون نأخر الترجيح بقوة الدلالة؟ هذا معناه إعمال قواعد الترجيح في مقام البيان. هي واحنا قلنا هذه ما تجري القواعد الا في مقام الحجية، يتبين ان المسألة ليست بواضحة كما ذكرنا ذلك في بداية الفصل، يعني ليست محسومة. طيب، قال اذا في العدة، لاحظوا ماذا قال: من تأخر الترجيح بقوة الدلالة عن جميع المرجحات. يعني من موافقة الكتاب والسنة والإجماع وصفات الراوي وكثرة الرواة والمخالفة للعامة. وأيضا الشيخ ذكر في بعض الفروع الفقهية ذكر قال إن حمل الخاص ما نخصص به عموم العام. ليش؟ قال لأنه الخاص قد يأتي ماذا؟ تقية، يعني يرد عام، والمعصوم يريد العمل بالعام، وفيما بعد يأتي خاص، لكن احنا نعلم أن هذا الخاص ورد تقية. فلو كان الخاص قرين على العام بعد ما نحمل الخاص على التقية، فمعناه أنه شنو؟ لابد من إعمال قواعد الترجيح في مقام البيان والدلالة. ويصرح الشيخ بعد أيضا يقول لابد أن نهمل الجمع العرفي بينهما بتخصيص العام. بعد شوف أيضا صاحب الحدائق ايش قال. صاحب الحدائق قدس الله نفسه الزكية قال لا يجمع بين الأمر أو النهي مع وجود رخصة. وجد أمر مثلا بالوجوب ثم رخصة يجوز لك أن تترك هذا الواجب. احنا الآن ايش نحمل؟ نقول واضح نحمل الأمر على الاستحباب لأنه يجوز تركه. طيب وجد نهي ثم وجدت رخصة، نحمل النهي على الكراهة. هذا هو الجمع الواضح البين في أذهاننا، بينما صاحب الحداق يقول ليس كذلك. لذلك يقول المات وما في الحداق من إنكار الجمع بين الأمر أو النهي مع الرخصة بالحمل على الاستحباب أو الكراهة. ليش ما نحمل؟ قال شوف احنا لو رجعنا الى قواعد الترجيح التي مرت علينا ما نجد هذا الحال، مو مذكور، فشلون ناخذ به وهو لم يذكر؟ بينما قلنا ان قواعد الترجيح متى تجري؟ تجري في مقام الحجية، واحنا هنا الحمل على الاستحباب او الكراهة في مقام البيان، فمن الواضح انها ما تجري، فلماذا لم يلتفت صاحب الحدائق إلى ذلك؟ فدليل على أن قواعد الترجيح أيضا يعمل بها في مقام البيان على رأي صاحب الحدائق. وأيضا المحقق القمي صاحب القوانين شوفوا ايش قال. قال نعم اللازم هو تقديم الخاص على العام من حيثيتهما مع قطع النظر عن المرجحات الخارجية التي قد تقتضي تقديم العام لموافقته للكتاب أو مخالفته للعامة. يعني شنو؟ يقول احنا ايضا يكون نشوف اذا ورد عندنا عام وخاص ما نقدر ناخذ بالخاص، خصوصا إذا كان العام يوافق الرواية العامة، توافق عموم الكتاب، أو الرواية المطلقة تتفق مع الإطلاق الموجود في الكتاب. فيعني شنو؟ لابد أن نأخذ بعموم العام لموافقته للكتاب، يعني رجحنا بقواعد الترجيح مع أننا في مقام شنو؟ البيان والدلالة. فكيف أعملنا قواعد الترجيح في هذا المقام؟ إذن يتبين أن حتى العلماء المسألة عندهم ليست بمحسومة، بمعنى أن إعمال قواعد الترجيح التي مرت علينا من الموافقة للكتاب أو السنة أو شنو المخالفة للعامة فقط وفقط يعمل بها وين؟ أو الترجيح بصفات الراوي يعمل بها في مقام الحجية. هذه يتبين أن لا، حتى في مقام الدلالة والبيان يعمل بها كما ذكر هؤلاء الأعاظم قدس الله أسرارهم الشريفة. إذن ذكرنا هذه الموارد الآن، الشيخ يتبين له موارد متعددة. قلنا في مقدمة الاستبصار وفي العدة وفي بعض المسائل الفقهية التي ذكرها، وكذلك صاحب القوانين، وكذلك صاحب الحدائق. وليش احنا جبنا هؤلاء؟ واضح صاحب القوانين اصولي بحت، صاحب الحدائق يميل الى العمل بالروايات اكثر من القواعد الاصولية، مع انهم هنا ماذا يتفقان صاحب القوانين المرزا القمي وصاحب الحدائق الشيخ يوسف قدس الله نفسيهما الزكيتين، يميلان أو يعملان بقواعد الترجيح في مقام البيان والدلالة. بس الماتن يقول لا ينبغي التعجل في هذا الأمر، علينا ماذا؟ أن نلتفت إلى الحيثيات الدقيقة في هذا المطلع. شلون نلتفت إلى الحيثيات الدقيقة إلى هذا المطلب؟ مر عندنا في بعض الأحيان أصلا إحنا عموم العام يصير شنو؟ أقوى دلالة من المخصص على التخصيص. مر عندنا هذا في البحث المتقدم في الجمع بين الخاص والعام في اعمال قواعد الترجيح، يعني قلنا هذا المطلب ايضا احنا قلناه فيما تقدم، قلنا مو بالضرورة اذا ورد خاص نأخذ به، لانه قد يكون عموم العام اقوى في دلالته من دلالة الخاص على التخصيص لذلك العموم للعام. فنبقى ماذا؟ يعني نبقى متقيدين للعمل بعموم ذلك العام، هذا قلناه. فلعل الشيخ الطوسي يرحمه الله كان قصده هو نفس الكلام الذي قلناه فيما تقدم، يعني كلامه في مقدمة الاستبصار وكلامه في كتابه العدة على التأويل الخارج عن قواعد الجمع العرفي، كما إذا كان مثلا هناك قوة في دلالة العام على العموم وهناك ضعف في دلالة المخصص على التخصيص. فهذا واضح، يعني نحن متى نقول بأن المخصص مخصص؟ إذا كان أقوى في دلالته. أما إذا كانت القوة في مقام البيان والدلالة لعموم العام نبقى على العمل بعموم العام. هذا إذن شنو؟ هذا توجيهنا لكلام الشيخ في الموارد المتعددة، يعني في مقدمة الاستبصار وأيضا فيما ذكره في كتابه الأصول العدة وأيضا فيما ذكره في بعض الفروع الفقهية. ليش؟ لأن قواعد الجمع العرفي استقتضي إلغاء العام رأسا، ما نلتفت للعام ونعمل بالخاص لقوة الدلالة الموجودة في الخاص، ونعمل بالمقيد لقوة الدلالة الموجودة في المقيد، ونعمل بالحاكم لقوة الدلالة الموجودة في الحاكم على المحكوم. وهلم جرى أو جرى في تقديم قوة الظهور على الظاهر، يعني الأظهر نحمل الظاهر على الأظهر منه قوته. هذه قواعد جمع عرفي ذكرناها بشيء من البيان والتفصيل. على كل، ولذلك يقول الماتن: وإلا فتحكيم نصوص العلاج في موارد الجمع العرفي قاض بإلغائه رأسا، يعني بإلغاء شنه العام رأسا، وعدم كون الدلالة مرجحا لو بنينا على الاقتصار على المرجحات المنصوصة، ما راح نأخذ به، مع أنه شنه، مع أن الشيخ الطوسي يرحمه الله ما سار على هذا المسار على نحو دائم، فكأنه إنما سار عليه وذكره في بعض المسائل التي يكون فيها قوة في دلالة العام على العموم، أو المطلق على الإطلاق، أو نعم الحاء المحكوم على الحاكم. أي، ولذلك يقول حتى ما ذكره الشيخ أيضا في بعض المسائل الفقهية من حمل الخاص على التقية، لعل كان هناك قرائن تقتضي من لدن الشيخ أن هذا المورد الذي ورد فيه المخصص من الواضح عدم العمل بهذا المخصص. ليش؟ لأنه ورد تقية، والفقيه من خلال سبره للروايات والاطلاع على الآراء وبحث المسائل بنحو تفصيلي، نعم يدرك ذلك. بعد، وعندنا قرينة على أن الشيخ يجعل قواعد الترجيح خاصة بمقام الحجية ولا يعممها بمقام البيان والدلالة. هو نفس الشيخ ذكر في مورد آخر من كتاب العدة أن التعارض متى يتحقق بين الخبرين؟ إذا كان كل منهما له عموم أو إطلاق. وذكر أيضا أن نحن ماذا إذا ورد عام وخاص، خصصنا عموم ذلك العام بالخاص جمعا بين نعم الدليلين، ولا نقول إن الدليلين قد تعارضا. هو يصرح بذلك في كتاب العدة، وأيضا هو يعمل بهذا بما صرح به في كتاب العدة يعمل به في كتبه الفقهية. فإذا يتبين أن عندما ذكر في بعض الموارد هذه لخصوصية خاصة ببعض تلك الموارد التي ذكرها الشيخ يرحمه الله. طيب، الآن إذا عرفنا الوجه في كلام الشيخ الطوسي صاحب الحدائق، ايش قال فيما تقدم؟ أيضا قلنا إن صاحب الحدائق أنكر الجمع المذكور، يعني قال صاحب الحدائق يرحمه الله ايش قال صاحب الحدائق؟ نعم، ارجعوا إلى كلام صاحب الحدائق في الصفحة السابقة. نعم، قال: لا يجمع بين الأمر أو النهي مع وجود الرخصة بالحمل على الاستحباب أو الكراهة. يعني إذا ورد أمر بالوجوب ورد ترخيص، ما نقول ذلك الأمر دال على شنه؟ يدلل على الاستحباب. مثلا أمر بالوجوب للإتيان بغسل الجمعة، ورد أمر أنه يجوز تركه، ما نقدر نقول هذا جواز الترك يعني أن غسل الجمعة فقط مستحب، ما نقدر، لابد أن نجري قواعد التعارض ونشوف أي الدليلين نأخذ به في نهاية المطار. كذلك إذا ورد نهي عن الإتيان بشيء ورد أنه يجوز، نعم أن تأتي به، فما نقدر نحمل ذلك النهي على الكراهة، ما نقدر. يقول لكلام صاحب الحدائق قدس الله نفسه الزكية توجيه. ما هو التوجيه؟ ها، كما قلنا في بعض الموارد يكون الأمر كما ذكره صاحب الحدائق، يعني نرى أن الوجه هو الأخذ بما دلل على الوجوب في ذلك المورد، ولا نقدر نحمل الرخصة على شنو؟ على حمل الأمر على الاستحباب، أو أن النهي يدلل على الحرمة والرخصة لا تعني أن النهي يدلل على الكراهة. ليش؟ لوجود قرائن في المقام تقتضي ذلك، ولعل من القرائن أن الرخصة جائية تقية، الترك جاي على نحو التقية. كما إذا مثلا لاحظوا وردت رواية بجواز الإفطار إذا ثبت العيد عند القاضي، طبعا عند القاضي للسلطان الجائر. طيب شلون أنت تقدر تقول إنه نعم افطر معهم مع يعني حكم هذا القاضي اعتمادا على شهوده غير العدول مثلا، والرواية مثلا صحيحة؟ يقول وروايات أخرى شو تدلل؟ تدلل بحرمة الإفطار. فهل في هذا المورد مثلا نحمل الرواية على شنو؟ الدالة على الرخصة، نحمل الرواية الدالة على حرمة الإفطار على الكراهة؟ يقول ما نقدر، لابد أن نحن نعرف أيضا وجود قرائن أخرى، يعني يكون لدينا اطلاع على جميع وجملة ما يتعلق بمورد إصدار الحكم والفتوى، والدليل على أن صاحب الحدائق ناظر إلى ذلك أن صاحب الحدائق بنفسه قد جرى، يقول الماتن، في كثير من الموارد على استفادة الكراهة أو الاستحباب من الجمع بين النصوص، يعني نص يقول مثلا بالوجوب ويأتي نص آخر يقول بالرخصة، قال هذا دليل على شنو؟ على الاستحباب. نص يقول بالحرمة ونص يقول بالرخصة، قال دليل على الكراهة. والماتن هنا يورد أمثلة لما ذهب إليه صاحب الحدائق من أنه لم يطبق قواعد الجمع العرفي في مقام البيان والدلالة، بل طبق هذه القواعد في مقام الحجية كما ذكرنا. يقول شوف هالموارد، يقول هناك نصوص مثلا دالة على شنو؟ على أن الجنب لا يشرب، لا يأكل، لا يغتضب. طيب ايش معنى هذا؟ هذا المفروض نحمل هذه النصوص المشددة في ذلك على الحرمة، وهناك روايات أخرى تقول أنه يجوز له أن يأكل، يجوز له أن يغتضب، يجوز له ماذا؟ نعم أن يشرب. فمعنى ذلك الجمع بين نحوي الرواية بين النحوين يقتضي الحمل على شنو؟ على الكراهة. كذلك أيضا وردت روايات لأن الروايات شو تقول لنا؟ إذا أنه تمضمض واستنشق قبل الغسل يعني جاز له الأكل، مو جاز يعني ارتفعت الكراهة. هنا واضح أن احنا نحملها على خفة الكراهة، وأن أيضا الكراهة لها مراتب. أيضا الروايات التي تقول اغتسل بصاع فيها أمر يعني فقط وفقط، معناها أن احنا نحمل الروايات اللي أنه لو زاد الماء أو كثرة يعني أنه ذاك على نحو الاستحباب كما قلنا. نعم، فمراد صاحب الحدائق يرحمه الله موارد خاصة كما ذكرنا، وليس ديدنه بنحو عام أن قواعد الجمع العرفي لا تطبق، لا تطبق نعم، أو تشمل، ليس مراده، ليس بمراده أن قواعد الجمع العرفي تشمل ماذا؟ نعم، النحوين، مقام الحجية ومقام البيان والدلالة. وإما ما ذكره المحقق القمي، يأتينا وجه الجمع فيه، خلنا نروح إلى التطبيق حتى لا يفوتنا التطبيق. نعم، وصل بنا التطبيق إلى هذا. قال يحفظه الله، ويندفع بأن الصحيحين ونحوهما لما كانت واردة في موارد خاصة فربما كان السائل فيهما قد خفي عليه وجه الجمع بين الخبرين اللذين ماذا؟ تعارض فيهما فقط في مقام البيان والدلالة، فما التفت، قد لتشوش باله كما قلنا لم يلتفت. إذ لا يجب الجمع العرفي أن لا يجب في الجمع العرفي أن يكون مفهوم من كل أحد وعلى كل حال وفي كل زمان، قد يكون في بعض الأزمنة لم يلتفت الشخص، أي بل قد يكونان محفوفين عند السائل اللي هو علي بن مهزيار بقرائن داخلية أو خارجية تمنع من الجمع المذكور، وهذا مستقرب فيما يعني قريب جدا في مقامنا. ليش؟ خصوصا في مورد الخبر الثاني، لعدم مناسبة الكراهة للاحتياط بغسل الثوب كله. الكراهة لما قال الإمام اغسل ثوبك كله إذا لم تدري أين أصابه الخمر يعني في أي جزء، هذه كأنه يعني واضح أن المسألة ليست راجعة إلى الكراهة، وإنما هي راجعة إلى شنو؟ إلى النجاسة، ولا لإعادة الصلاة الواقعة به. لكن قلنا هذا أيضا فيه شيء من التأمل كما تقدم. على أن مقتضى الجمع العرفي لما لم يكن واقعيا قطعيا بل كان ظاهريا ظنيا فهو لا يمنع من السؤال الموصل للحكم الواقعي، يعني اللي قلنا أن السائل يريد أن يضع النقاط على الحروف خلاص تصير المسألة يعني نص مو ظاهر، وليس هو كالسؤال عن أخبار التعارض العامة، لأن الغرض منه لما كان هو معرفة الوظيفة الظاهرية كان منصرفا عما إذا كان معلومة كانت معلومة بطريق الجمع العرفي. يعني السؤال في موارد الجمع القواعد التعارض من أجل ماذا؟ فهم القواعد العامة. أما ها هنا السؤال في خصوصه في مورد من الموارد اللي فيه تعارض في مقام البيان والدلالة قد يكون لقراء خاصة كما ذكرنا. ثم إنه قد يظهر الخروج عما ذكرناه من كلام غير واحد من الأصحاب، مثل ما ذكره الشيخ في مقدمة الاستبصار من تقديم الترجيح بصفات الراوي من العدالة والعدد على الترجيح بقوة الدلالة، بتقديم ما لا يمكن تأويله على ما يمكن تأويله. كيف يقول هذا؟ يعني معناه التقديم لقواعد الجمع على شنو؟ على الجمع العرفي، لقواعد التعارض يعني الجمع في التعارض على الجمع العرفي، وما ذكره في العدة من تأخر الترجيح بقوة الدلالة عن جميع المرجحات تأخر. لاحظوا بينما شو يقول المفروض تقدم، لأن هذا يرجع إلى الجمع العرفي، المفروض يتقدم من موافقة الكتاب والسنة والإجماع وصفات الراوي وكثرة الرواة والمخالفة للعامة. وما ذكره في بعض الفروع الفقهية من حمل الخاص على التقية وإهمال الجمع العرفي، ما نجعل الخاص مخصص لعموم العام بينهما بتخصيص العام، وما في الحداق أيضا من إنكار الجمع بين الأمر أو النهي مع الرخصة بالحمل على الاستحباب أو الكراهة، مع أن هذا هو الواضح بين الفقهاء، الحمل على الاستحباب والكراهة. إذا ورد مثلا أمر وبعد ترخيص، ورد نهي وبعد ترخيص، هذه يحملون الأمر الأول على الاستحباب والنهي الثاني على الكراهة بدعوى خلو أخبار العلاج عنهم. وما عن المحقق القمي من أن اللازم تقديم الخاص على العام من حيثيتهما مع قطع النظر عن المرجحات الخارجية التي قد تقتضي تقديم العام لموافقته للكتاب أو مخالفته للعامة إلى غير ذلك مما قد يعثر عليه الناظر في كلمات هؤلاء الجهابذة العظماء من الفقهاء والأصوليين، وإن لم يسعنا استقصاؤه في هذه العجالة، لكن سيأتينا إن شاء الله تطبيق كيف أن كلمات هؤلاء الأعاظم قابلة للحمل على ما لا يتعارض من أن قواعد الترجيح خاصة بمقام الحجية ولا تشمل مقام البيان والدلالة. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات